وكذلك الأستاذ محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم. أهلا بك أستاذ محمود.
حياكم الله.
وسيكون معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة الأستاذ خالد فضة مدير قسم التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم. وبالتأكيد مستمعينا الكرام سنبدأ النقاش مع ضيوفنا الأكارم بعد أن نستمع وإياكم لتقرير يلخص هذا التحقيق الصحفي. كونوا معنا.
يبدو الطفل محمود ابن الصف السادس عاديا جدا ولا يظهر عليه أي علامات لقلة الوعي، لكنه لا يقرأ بشكل سليم، بل إنه حينما قدم إلى مركز أومنس لتعليم القراءة والكتابة حيث قبلناه تعذر عليه معرفة الحروف كما حدثتنا معلمته، والتي وصفت حالته قائلة: أتى محمود إلى المركز وهو يجهل الحروف تماما، ولكنه تعلم خلال شهرين من التركيز والعلاج الفردي كيف يميز الحروف وبدأ بالتدرب على القراءة. هذا الحال في المدارس الحكومية حيث قانون الترفيع الآلي معتمد للصفوف الأساسية الأولى في المرحلة الابتدائية وفق آخر نسخة من أسس النجاح والرسوب في جميع المراحل الدراسية والتي اعتمدتها الإدارة العامة للتعليم العام في وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي، وذلك للعام الدراسي 2014-2015 وما زالت معتمدة. والحال في مدارس وكالة الغوث ليس بالأفضل، فقد وصلتنا ورقة مكتوبة من المعلمين كتب فيها: لا أبالغ إذا قلت إن هناك أميين وهم في صفوف الدراسة بسبب الترفيع الآلي، ولدينا طلاب في الصف السابع والثامن لا يعرفون حتى كتابة أسمائهم في ورقة الامتحان، وكثير من المعلمين يعطون الأبناء فرصة لتسريحهم من الدوام لعدم قدرتهم على التعاطي والتعامل معهم بحزم لأن قوانين الوكالة تمنع العقاب، ويكفي أن يأتي الطالب لامتحانات نهاية العام حتى يعتبر ناجحا. إدارة التعليم في الأونروا فوجئت قبل نهاية العام الدراسي بشرط جديد وضعه المسؤولون الأجانب في الأونروا بأن تكون نسبة الرسوب 0%، ومع تشدد إدارة الوكالة في غزة اتفقوا على أن تكون 1% على أن تصحح الامتحانات وترصد الدرجات دون ما أي تعديل، وبعدها يتم ترفيع الطلاب بنسب محددة حيث تكون نسبة الرسوب 1% وباقي الرسوب لا يخضعون لامتحانات الإكمال. وحفاظا على حق الرد، حاولت معدة التحقيق التواصل مع رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث فريد أبو عذرة، ولكن محاولات الوصول إليه فشلت بعد انتظار رد رسمي من وكالة الغوث لفترة وصلت إلى شهر. وربما إذا تحدثنا عن صعوبات التعلم نتعجب من أن معظم عينات التحقيق من الأطفال هم أبناء المرحلة المتوسطة أو الثانوية، ومعظم هؤلاء الأطفال نجحوا في كل المستويات الدراسية من الصف الأول حتى وصولهم إلى المرحلة المتوسطة. كيف حدث ذلك مع دسامة المنهاج الفلسطيني وصعوبة الامتحانات وإجبار المدرسة الطالبة على قراءة ورقة الاختبار وحده من الصف الرابع الابتدائي خصوصا في مدارس وكالة الغوث؟ فكيف يجتاز الطالب كل هذه السنوات ثم يصل إلى المرحلة المتوسطة والثانوية بنجاح؟ تفسر حالات صعوبات التعلم في هذه الحالة وفق الأخصائيين النفسيين بعسر التعلم أو صعوبة التعلم، وهو مصطلح عام يصف التحديات التي تواجه الأطفال ضمن عملية التعلم، ورغم أن بعضهم يكون مصابا بإعاقة نفسية أو جسدية إلا أن الكثيرين منهم أسوياء، إلا أنهم يظهرون صعوبة في بعض العمليات المتصلة بالتعلم كالفهم أو التفكير أو الإدراك أو الانتباه أو القراءة أي عسر القراءة أو الكتابة أو التهجي أو النطق أو إجراء العمليات الحسابية. ومن خلال البحث في مشاكل الأطفال الذين يعانون من صعوبة التعلم اكتشفت معدة التحقيق أن صعوبة التعلم لا يعرف أسبابها كثير من الأطباء، لذلك يتم التعامل معها بشكل خاطئ، فالطفل يتعرض من قبل المدرسين للقمع وقلة الاحترام لأنه لا يملك قدرات كغيره من أبناء الصف، والأهل يبحثون فقط عن النجاح والترفيع حتى لو كان آليا، خجلا من أن يكون ابنهم راسبا أمام الآخرين. وبين القرارات غير المدروسة والمنظومة التعليمية التي تعاني في ظل الحصار وقلة المدارس والإمكانيات المتاحة لتطويرها، يبقى الطالب الفلسطيني هو الخاسر الأول.
إذن من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، هذه الحلقة التي نناقش فيها التحقيق الصحفي للزميلة رشا فرحات بعنوان الترفيع الآلي لطلاب المدارس أميون في مدارس الثانوية طرق علاج خاطئة وإمكانات ضعيفة. ونرحب مجددا بضيوفنا في هذه الحلقة الأستاذة رشا فرحات معدة التحقيق الصحفي، والأستاذ محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم، وسيكون معنا عبر الهاتف السيد خالد فضة مدير قسم التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم. أبدأ معك أستاذة رشا، في البداية لماذا سلطت الضوء على هذا الموضوع، وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك خلال إنجاز هذا التحقيق الصحفي؟
بشكر أولا راديو الأقصى لاهتمامه بكل التحقيقات الصحفية التي تقوم صحيفة الرسالة على إعدادها. مش صعب كتير أنك تقابل طفل وصل لمرحلة الثانوية العامة هو ما بيعرف يقرأ، أو مبدئيا يعني هذا اللي لاحظته، لاني ما كنت ما معرفت شو هي مشاكل الحسابيه الاخرى اللي عند الاطفال في هذا العمر. وصلوا لمرحله من المرحله الاعداديه هم ما بيعرفوا يقراوا، ففورا استشرت بعض الصديقات من المعلمات اللي لا بدون مبالغه قالوا لي انه نسبه الاطفال اللي بيوصلوا للمرحله المتوسطة أو الإعدادية بدون ما يكتبوا ويقرأوا يمكن بتشكل ثلث الطلاب اللي بنعلمهم. ولا يوجد لديكم أي صفوف علاجية لعلاج الأطفال؟ قالوا لا يوجد لدينا في مدارس الحكومة. حينما كلمت الأستاذ إسماعيل أبركاب الأخصائي النفسي اللي يشرح لي فكرة صعوبة التعلم، لماذا يصل الطالب مثلا للصف السادس بدون ما يستطيع أن يقرأ أو يكتب، قال أنها ممكن تكون مشكلة لها أساسيات نفسية، مشاكل أسرية، مشاكل مع الولادة.
قلت الطلبة لا يجدون القراءة
حسب
والكتابة
حسب تقدير إحدى المعلمات، يعني أن النسبة كبيرة.
نعم. حتى أي صف بالضبط؟
الحالة الأخيرة اللي شاهدتها ما بعد إعداد التحقيق حتى مؤخرا، طالب في الصف الأول ثانوي بيعمل في أحد السوبر ماركتات، لم يستطع قراءة اسم منتج على إحدى علب المنتجات.
يعني نحن لا نتحدث داخل ثاني نتحدث عن حالة، يعني بقدر ما نتحدث عن نسبة. يعني أنا توقفت عند النسبة، ثلث الطلبة لا يجدون القراءة والكتابة حتى يعني الثانوية، أو حتى يعني عن هذه الشريحة تتحدثي بالضبط.
يعني هاي مشكلة أخرى من مشاكل يمكن وزارة التربية والتعليم، أنه حينما توجهت لوزارة التربية والتعليم لأحدد إذا ما كان لديهم دراسة أو نسب محددة لعلاج الأطفال ذوي صعوبات التعلم، لم يكن لديهم أي دراسة حول هذا الموضوع. كان هناك دراسة واحدة فقط للأستاذ شاهر ياغي اللي هو رئيس التربية الخاصة في وكالة الغوث، واستعنا فيها أثناء إعداد هذا التحقيق.
نعم. بدأت التحقيق أستاذ رشا بقصة محمود ابن الصف السادس، وأيضا تطرقت لقصة أخرى لطالبة في الصف العاشر أيضا لا تجيد القراءة والكتابة مطلقا. هل لك أن تشرحي لنا أكثر يعني قصة كل من محمود والطالبة في الصف العاشر والتي لا تجيد القراءة والكتابة وأسباب ذلك؟
تعثرت في مركز أومنس لعلاج مشاكل القراءة والكتابة، وهو مركز خاص. فكلمت الأستاذة رشا مشتهى وطلبت منها أن يعني تسمح لي بمقابلة بعض حالات الأطفال بسرية، يعني حفاظا على مشاعرهم. فقابلت محمود، هو ابن الصف السادس، يعني ابن الصف السادس ست مراحل دراسية قطع، لم يرسب مطلقا ولا في أي مرحلة دراسية. لم يستطع حتى قراءة كلمة أحمد.
يا سلام.
ابن الصف السادس. والمعلمة تقول أنه تحسن، يعني حينما أتى للمركز لم يكن يعرف أي حرف من الحروف.
يكتب اسمه؟
يعني لا، هو لم يستطع قراءة الكلمة اللي أنا يعني كتبت له إياها على الدفتر، لم يستطع أن يقرأها. المعلمة قالت أنه لما يعني وصل عندهم على المركز ما كان بيعرف حتى الحروف، لكن تمت معالجته بطريقة أو بأخرى بطرق محددة في داخل مركز أومنس تمت معالجته. الحالة الثانية أيضا في لمعلمة،
يعني حالات قابلة للعلاج،
حالات قابلة للعلاج لكن بصعوبة، يعني تحتاج لتركيز كبير للعلاج بصعوبة.
والطالبة في الصف العاشر، يعني اللافت في قصتها أنها تقوم يعني بإعطاء دروس في
لم أقابل هذه الطالبة حقيقة. المعلمة معلمتها هي من أخبرتني بقصتها، قالت أنها مثقفة جدا ولبقة جدا وفصيحة في الكلام وفي التعبير وتعطي دروس في المسجد، لكن هي في الحقيقة لا تقرأ ولا تكتب، مثقفة سماعيا، يعني بتسمع من التلفزيون بتسمع من الراديو وثقفت نفسها، يعني البنت تستطيع أن تستوعب بشكل كبير لكنها لا تعرف أن تقرأ.
طيب دعينا ننتقل الآن للأستاذ محمود مطر وهو مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي لوزارة التربية والتعليم. أستاذ محمود، يعني استمعت للتقرير الذي لخص التحقيق الصحفي ولكلام الأستاذة رشا، وهي قد زارت بعض يعني المدرسات ودروس التقوية وعاينت بنفسها من خلال إعدادها لهذا التحقيق الصحفي الصعوبات التي يعني تواجه وزارة التربية والتعليم والنسب يعني الكبيرة لعدد الأميين في مدارس سواء الأنروا أو حتى المدارس الحكومية، كيف تتابعون هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة شاكرين لكم استضافة هذا الموضوع المهم، يعني تقرير حقيقة مهم، أنا طلعت عليه ربما بإسهاب وحاولت أنه أطلع في ثنايا بالذات ما سيق في موضوع الأرقام والنسب التي ذكرت في التقرير. يعني احنا لا نريد ان نجمل صورة ربما هي صورة ظاهرة للجميع، لكن نريد ان نوضح بعض السياقات. خليني ابدا بموضوع المصطلحات. مصطلح امية في مدارس التعليم العام انه احنا مصطلح لا يجوز ان احنا نستخدمه، لانه هذا مصطلح هو مقترن بتعريف دولي بيقترن للطلبة او الاطفال اللي بيكونوا بيبدأوا من سن 15 سنة، بيكونوا اتموا 15 سنة، بمعنى ما قبل هذا السن هو لا يعتبر امي لانه لا يزال وفق المعايير الدولية، صحيح وفق مرحلة التعليم الأساسي اللي هو مفترض من الأساس أنه قاعد في مرحلة التعليم الأساسي حتى يتعلم موضوع القراءة والكتابة ويدرك المفاهيم الأساسية والأولية. إذا أسقطنا هذا العمر على سن التعليم فإحنا بنتحدث عن الصفوف الحادي عشر والثاني عشر فقط، هم اللي ممكن إحنا نطلق عليهم مصطلح الأمية إذا وجد في هذه الصفوف طلبة لا يقرؤون ولا يكتبون. أما ما قبل ذلك هي قضايا تتعلق بصعوبات تعلم، تتعلق بضعاف تحصيل، وليس مصطلح أمية، لأنه هدول زي ما تحدثنا هم لا يزالوا في سن التعليم الأساسي. وربما إذا رجعنا إلى تقرير الأمم المتحدة حول الأمية في فلسطين، الأمية في فلسطين ظهرت أنه معدلات الأمية في فلسطين في قطاع غزة بالذات هي من أقل المعدلات على مستوى العالم، والقياس يعني حتى أربط الأمور ببعضها، القياس هو كان الفئة 15 سنة فما فوق، فكان من 15 سنة فما فوق تقريبا في قطاع غزة 3.9 فقط من إجمالي السكان هم اللي كان وفق المسح الإحصائي اللي تم اللي هم لا يقرؤون ولا يكتبون. وهنا أنا أتحدث، لا أتحدث عن أراء معلمين، أنا أتحدث عن مقاييس طبقت، هناك منظومة من 3 موجودة طبقت من خلال باحثين على عينة ممثلة إلى أن خرجت الأمم المتحدة بهذه النسبة، ونشرت طبعا هذه النسبة وموجودة ضمن التقارير. طبعا هذا الأمر لا يبسط المشكلة، فعليا إحنا لدينا إشكالية في موضوع ضعف التحصيل حقيقة. لا نقول بأنه مدارسنا مثالية، لا نقول أنه إحنا طلابنا بيتلقوا المعرفة بالشكل المطلوب، لا، لا يزال في عنا إشكاليات، لا يزال في خطوات
في قانون ترفيع آلي.
صحيح، قانون الترفيع الآلي هو مرتبط بمفهوم الأمية حتى أوضح المفاهيم والمصطلحات. إذا رجعنا إلى مفهوم الترفيع الآلي، مفهوم الترفيع الآلي وفق القانون التربية أو مصطلح التربية في اليونسكو بينص على وصول الطالب إلى نهاية مرحلة التعليم الأساسي يقرأ يكتب يحسب، هذا هدف، هذا هو روح قانون الترفيع الآلي، بمعنى أن الطالب بإمكان النظام التعليمي أن يدفع بهذا الطالب عبر السنوات المختلفة ضمن نطاق مرحلة التعليم الأساسي. هدف هذا الموضوع أنه هو يصل إلى مرحلة القراءة والكتابة والحساب اللي هي الإدراك للأساسيات، بمعنى ممكن أنه هو مدركش الأساسيات في الصف الأول يرفع للثاني للثالث وهكذا حتى الصف العاشر، لكن الهدف الأساسي في هذا الموضوع أنه الطالب ما يصل الصف العاشر يكون فعلا أدرك المهارات الأساسية. ليش ربط هذا المفهوم؟ ربط بمفهوم التسرب المدرسي. التسرب بمعنى إذا كان إحنا اعتمدنا سنوات الرسوب في السنوات العادية هذا سيرفع نسبة التسرب حقيقة، نسبة التسرب الموجودة عندنا في مدارس قطاع غزة، خلينا نتحدث على وجه التحديد، لا أريحكي يعني بديش أتحدث على مستوى فلسطين، على مستوى قطاع غزة تقريبا في عنا 1.7% إجمالي الطلبة المتسربين في الإجمالي العام. في الإجمالي طبعا هذه النسبة هي دون 1% في مرحلة التعليم الأساسي، وهي أعلى من 3% في مرحلة التعليم الثانوي. وبالتالي النسبة العامة تقريبا 1.7% هي إجمالي نسبة التسرب. المقياس هذا كمعيار، معيار ومؤشر لجودة التعليم احنا بنعتمده. في حال تم إلغاء موضوع الترفيع الآلي بالطبيعي سيؤدي الأمر بشكل طبيعي إلى ارتفاع في نسبة التسرب. ارتفاع من نسبة التسرب هو عبارة عن فاقد، حتى نأخذها بالمفهوم التربوي السليم. فاقد بمعنى إذا كان الطالب أنا اعتمد سياسة الترفيع الآلي فهو مستمر عندي في سنوات التعليم الأساسي على الأقل 10 سنوات، ولو بدي أحسب السنتين اللي هو مسموح فيهن الرسوب إذن أنا أتحدث عن 12 سنة. لكن إذا أنا اعتمد سنوات الرسوب بالشكل المطلق، بمعنى الطالب الذي يستحق الرسوب أنا بدي أرسبه، بمعنى أن الطالب هذا تلقائي بعد سنتين حسب القانون سيتم فصله، رسوبه سنتين متتاليتين سيتم فصله حسب القانون ولن يبقى على مقاعد الدراسة، أو مجرد سنوات الرسوب معروف ومتعارف عليه دوليا بأنه هذا سيؤدي إلى تسرب الطالب. تسرب الطالب هو انقطاع الطالب عن الدراسة، وبالتالي النتيجة هي أوخم. إذن إحنا بين نارين، بين موضوعين، موضوعين أساسيين، أني أنا أفقد الطالب نتيجة لعدم اعتماد قانون الترفيع الآلي، هذا في جانب، وبالتالي أنا بقدرش أنه أنا وصله على الأقل إدراكه لبعض المفاهيم الأساسية، أدى إلى وصول لمرحلة التعليم الثانوي وأدى إلى انخفاض في نسبة الأمية في فلسطين، بمعنى أصبح بيصل هذا الطالب إلى ما بعد الصف العاشر غالبية الطلبة يقرؤون ويكتبون. أنا أتحدث أنا لا أنكر في حالات موجودة، في حالات موجودة في مدارس التعليم الثانوي طلبة لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن إحنا نعتمد النسب العلمية في هذا الأمر. أشير بس لنقطة أخيرة في هذا الموضوع، دراسات وزارة التربية والتعليم في هذا الأمر مرتبطة بهذا المفهوم. يعني إحنا ليس لدينا دراسات حول الأمية في مدارسنا، إحنا لدينا دراسات هي عبارة عن اختبارات وطنية. هناك اختبارات وطنية تطبق كل سنتين في وزارة التربية والتعليم، وهذه الاختبارات هناك تقارير بتقول قديش في الصف الرابع قديش كانت نسبة النجاح في الاختبارات الوطنية، قديش كان متوسط التحصيل، قديش انحرافها المعياري، قديش المؤشرات التربوية المتعلقة. بنطبق الاختبار أيضا في الصف الثامن، وبنطبق الاختبار على الصف العاشر. إذا لدينا منظومة تتكون من 3 اختبارات في المواد الأربعة الأساسية، في اللغة العربية، في الرياضيات، في العلوم، في اللغة الإنجليزية. هذه موجودة وموجود فيها تقارير، والتقارير تصدر كل سنتين. أنا أستغرب إذا كان 16 ليش ما اطلعت على هذه التقارير، لكن هي لا تستخدم مصطلح الأمية، لن تجد تقرير يتحدث في وزارة التربية.
لكن تستخدم مصطلح صعوبة التعلم.
تستخدم مصطلح صعوبة التعلم، تستخدم مصطلح ضعف التحصيل.
أنا بناء على المعلومات
التحصيل
اللي أعطاني إياها الأستاذ خالد فضة.
نعم نعم.
إنه لا يوجد.
لا أنا أوجه، أنا أوجه المسار. لا لن لم ولن يصدر تقرير على وزارة التربية والتعليم يتحدث عن أمية في مدارس التعليم العام، لن لأنه هذا المصطلح غير وارد في مدارس التعليم العام. ربما إحنا بنتحدث في المدرسة الثانوية، ولسنا نحن كوزارة التربية والتعليم، إحنا كجزء من دراسة.
لكن أنا لم أسأل عن تقارير عن الأميين، أنا سألت عن تقارير عن صعوبات التعلم.
ربما
من يعانون من صعوبات التعلم.
لا أدري ما هو المصدر، أما هذه التقارير هي موجودة في دائرة القياس التقويم في الإدارة العامة للامتحانات، ولو ممكن توجهتي إلى الدائرة كان ممكن يزودوك بنسخ عن
يعني
هذه التقارير.
أعطاني الأستاذ خالد فضة حسب ما هو الرسم الاستبياني موضح في
نعم.
التحقيق تقرير الإحصاء الفصلي لأنشطة معلمي التربية الخاصة اللي هم بيقوموا على علاج.
نعم أنت تتحدثي عن جانب، يعني الأستاذ خالد فضة هو مدير التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم. التربية الخاصة هي مصطلح بيشمل فئات معينة من الطلبة في عندهم صعوبات تعلم، في طلبة ذوي احتياجات خاصة موجودين، وهي فئة موجودة بيشرفوا على ضمن الإدارة العامة للإرشاد على فئة محدودة من الطلبة، لكن لا يشمل صحيح فعلا لا يشمل نطاق إشرافهم الطلبة
نعم.
ضعاف التحصيل هدول إلهم موضوع
نعم. أستاذ محمود أنت تقول في التحقيق أنه هناك فرق بين صعوبات التعلم وضعف التحصيل، ونحن لدينا إشراف على الطلاب كافة، ولدينا مشروع الأمل لتعليم القراءة والكتابة، ونعمل معهم في إطار علاجي. هل لك أن تفسر لنا بالضبط، يعني هل هناك فصول مخصصة في المدارس للطلاب ضعاف التحصيل لتعليمهم القراءة والكتابة لكي يكونوا كباقي أقرانهم؟
خلينا أبدأ من حيث انتهيت. هو مشروع الأمل هو مشروع ينسجم تماما في الجانب الذي تتحدث فيه. هو مشروع الآن طبقناه في وزارة التربية والتعليم
منذ متى؟
في 50 مدرسة منذ العام الدراسي الماضي، الفصل الدراسي الثاني في العام الماضي. هذا لا يعني أنه كان أول مشروع، أنا سأتحدث عن مشاريع أخرى سبقت هذا المشروع. لكن هذا المشروع كان هو عبارة عن دراسة تجريبية، كانت ممولة من وكالة الأمم المتحدة في هذا الإطار من الوكالة السويسرية للتنمية. المشروع هذا كان لأول مرة تخدم وزارة التربية والتعليم. خلينا نقول عن نتحدث على فصل الطلبة ضعاف التحصيل في صفوف مستقلة. يعني الآن اعتمدنا في الفصل الدراسي الثاني في 50 مدرسة حكومية بأنه أخذنا طلبة ضعاف التحصيل اللي كان وفق اختبار تشخيصي تم تطبيقه في بداية الفصل الدراسي الثاني. تبين أنه هؤلاء الطلبة هو اختبار في اللغة العربية في مهارات الأساسية في اللغة العربية. تبينهم لا يدركوا المهارات الأساسية في اللغة العربية. تبدأ من الحروف. يعني طلاب لا يدركوا مهارات أساسية تبدأ من الحروف. هؤلاء الطلاب تم فصلهم تقريبا كل 30 طالب في شعبة مستقلة ضمن تشغيل خريجين. تم تدريب مجموعة من الخريجين على تنفيذ برامج معالجة. هؤلاء الخريجين بدأوا بعملية تنفيذ. تم إعداد مواد. يعني الطلاب هدول في منهاج اللغة العربية لم يخضعوا للمنهاج. الآن إحنا استهدفنا طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس ثلاث صفوف تجريبيا. هذه الفئة من الطلاب لم تدرس المنهاج الفلسطيني في اللغة العربية، إنما درست مادة علاجية في اللغة العربية تبدأ من الحروف وانتقلت فيه معهم بمهارات
السين. أنا ممكن أسألك يا أستاذ محمود سؤال. ما قبل فرز الطلاب لضعاف التحصيل العلمي ومن يعانون من صعوبات التعلم، كيف فرقتم؟ ما هي الآلية التي فرقت فيها الوزارة؟
هناك آلية معتمدة. يعني فئة الطلبة الذين يعانون من صعوبة التعلم، وما سيدخل معنا الأستاذ خالد فضل سيوضح كيف سيعمل من خلال المرشد ومن خلال معلم تربية خاصة موجود. يعني يتم اختيار
يعني
هذه الفئة.
صعوبات التعلم يحتاج لتركيز وعلاج.
صحيح. ولديهم غرف ولديهم صحيح صحيح
علاج فردي.
صحيح علاج
فردي. مش 30 طالب في شعبة.
لا أنا أتحدث الآن عن فئة ضعاف التحصيل. خلينا نفرق بين المفاهيم. مشروع الأمل بيستخدم يستهدف الطلبة ضعاف التحصيل وليس طلبة صعوبات التعلم.
أستاذ رشا، أنت هل عينت بنفسك من خلال زياراتك الميدانية في المدارس الحكومية أو حتى التابعة لوكالة الغوث يعني مشروع الأمل لتعليم القراءة لعلاج الطلبة المتأخرين ضعاف التحصيل الدراسي؟
وكالة الغوث سكرت الطريق من البداية وقالت لا يوجد لدينا أي برامج علاجية.
نعم.
تزامنت نهاية التقرير ومقابلة الأستاذ خالد فضة مع بداية الإجازة الصيفية. أنا ما استطيع أن أقابل بصراحة أي أحد من الطلاب أثناء العلاج أثناء علاجهم. ثم فهمت من الأستاذ خالد أن الغرف الخاصة التي يتم فيها العلاج هي غرف متنقلة، 50 غرفة فقط على مستوى القطاع تتنقل ما بين المدارس. يعني لا يوجد تركيز بشكل الكافي على الطلاب لضعف الإمكانيات.
نعم
صحيح.
طيب هؤلاء الطلبة كيف يتم التعامل معهم؟ يعني فيما لو كان الطالب في الصف الرابع مثلا أو في الصف الخامس وأنتم تقومون بإعطائه مادة علاجية وليس حسب المنهاج الذي يأخذ الطالب في السنة الدراسية، هل يتم ترفيع الطلبة بعد هذا العام؟
طبيعي. يعني حقيقة يعني الطلبة هدول يتم ترفيعهم. الطلبة هدول تم إعطائهم في خلال فصل الدرس الثاني جرعة من المهارات الأساسية في اللغة العربية بلغت لإجمال الحصص اللي تلقاها كل طالب حوالي 210 حصص أو 220 حصة على مدار الفصل في اللغة العربية، لأنه كان الطالب بياخد 16 حصة من 16 إلى 18 حصة أسبوعيا فقط في اللغة العربية في مهارة اللغة العربية. كان التركيز على مهارات اللغة العربية كجانب أساسي. حقيقة جميع هؤلاء الطلاب تم ترفيعهم إلى صفوف أعلى. إحنا إذا كان قمنا بعملية إنعاشية لهؤلاء الطلاب كان الهدف بعد ذلك دمجهم ضمن صفوفهم. يعني الآن مع بداية العام الدراسي القادم إن شاء الله سيتم دمج هؤلاء الطلاب ضمن صفوفهم الاعتيادية مع الطلبة العاديين، لأنه إحنا نوعا ما اطمئننا من خلال القياس البعدي انه هناك كان في فرق واضح في الاداء ما بين الاختبار القبلي وما بين الاختبار البعدي في الاداء. طبعا كان في جلسات حقيقة مع اولياء الامور في خلال فترة المشروع، كان في جلسات مع المعلمين مع مدراء المدارس. الموضوع لاقى استحسان على خلاف التوقعات، لانه توقعنا انه فيه راح يكون كم من الاعتراض عند اولياء الامور، لكن حينما وجد ولي الأمر أنه ابنه بيتلقى مادة تتناسب مع إمكانياته ومع قدراته وبيدرس أساسيات من الصعب كان أنه يعوضها ضمن الصفوف العادية أنه أصبح يشعر بهذا الأمر.
وهل سيستطيع الآن بعد هذه المدة القصيرة أن يواكب كل ما يأخذ الطلبة العاديين؟
لا نتوقع ذلك، لكن إحنا نتوقع بأنه أصبح لديه الحد الأدنى من المهارات التي ربما تمكن وتحسن اندماجه ضمن البيئة الصفية. الآن طالب الآن كان لا يقرأ الحروف، لا يعرف الحروف، لا يعرف قراءة الكلمات، أصبح الآن قادر على قراءة الحروف الكلمات. إذن أصبح خلينا نقول هو أكثر اندماجا مع البيئة الصفية، وبالتالي فرص تحسن مستواه في العام الدراسي القادم راح تكون أقوى، غير ما أنه يكون أنه أنا بدي أنفذ له برنامج علاجي. خلينا نوضح شغلة، هو مشروع الأمل كان زي ما تحدث هو بيستهدف 50 مدرسة، لكن ليس هو بداية المشاريع اللي نفذت، لا، كان في مشروع الآن ينفذ من 3 سنوات بتمويل من منظمة اليونيسف، هو مشروع التعليم العلاجي التمكيني. هذا المشروع تم تنفيذه على جميع المدارس الأساسية، كان ينفذ في خلال العام الدراسي من خلال حصص إضافية للطلاب، وكان ينفذ كذلك من في خلال العطلة الصيفية في هذا المشروع. لكن الآن تعثر التمويل بالنسبة لليونيسف في العام السابق أدى إلى توقف هذا المشروع، لكن الحمد لله توفر تمويل لمشروع الأمل. حقيقة يعني خلينا نكون واضحين كمان، في العام الدراسي القادم سيستمر مشروع الأمل، لأنه الحمد لله تحصلنا في هذا الأسبوع على تمويل من اليونيسف في هذه المرة، ليس من الوكالة السويسرية، من اليونيسف. نعم. لتمويل مجموعة إضافية حوالي 80 مدرسة إضافية ضمن المشروع، بالتالي بيصبح إجمالي المدارس راح تدخل في المشروع 130 مدرسة أساسية، وهي تمثل تقريبا 70% من المدارس الأساسية اللي راح تكون ضمن هذا المشروع. بنأمل أنه يحقق النتائج الإيجابية المرجوة. هذه عبارة عن جهود من وزارة التربية والتعليم، جهود إغاثية في ظل الأوضاع الصعبة حقيقة اللي بنعانيها إحنا في وزارة التربية والتعليم، أو اللي بيعانيها المجتمع الفلسطيني.
نعم. دعني أنتقل الآن إلى الأستاذة رشا. أستاذة رشا، أنت قابلت عدد من معلمي ومعلمات وكالة الغوث، و يعني حدثوك عن أبرز الصعوبات التي يواجهونها خلال يعني تدريس الطلبة، سيما أن الطلبة ضعاف التحصيل يشكلون عائق كبير في العملية التدريسية، ما يجعل بعض المدرسين هؤلاء الطلبة يتركوا مقاعدهم الدراسية كي لا يشكلوا عبئا إضافيا على المدرس. اشرح لنا أكثر يعني حول هذا الموضوع من خلال زياراتك الميدانية التي قمت بها في المدارس.
هذه بصراحة كانت رسالة من أحد المعلمين أنا لا أعرفه، وهي وصلتني رسالة عن طريق رئيس التحرير وسام عفيفة.
نعم.
وقال إنه هو كان متشجع لفكرة التحقيق ولم يكن يسمع عنها، يعني هو طلب منا أن نطرح الفكرة. أن هناك فعلا لا هو اللي طرح العنوان وقال لدي أميون في المدرسة ومدرس أعداد، والوكالة تفرض قوانين صارمة لعقاب الطلاب على معاقبة الطلاب، وتتجاهل وجود طلبة وصلوا فعلا لمرحلة من الترفيع الآلي لأنهم لا يستطيعوا أن يكتبوا أو يقرأوا. وموجودة وفي ذات الوقت حدث هذا العام أيضا في مع نتائج الثانوية العامة أنه تأجلت نتائج أقصد الصف الثامن في مدارس الوكالة، تأجل توزيع الشهادات من 9 يونيو إلى 13 يونيو، لتتفاجأ المعلمات في المدارس بأنه من الطلبة اللي كانوا مصححين شهاداتهم هم رسبيين تفاجأوا في تغيير علاماتهم أن الطلبة تم تنجيحهم وترفيعهم. وهذا الأمر لا يخفى على أحد، يعني بتوقع أنه قطاع غزة مساحته صغيرة وكل الأخبار يتم تناقلها بكل بساطة.
نعم.
وكانت شهادة من أكثر من معلم في مدرسة الوكالة.
نعم.
وحاولت أتواصل مع الأستاذ فريد أبو عادرة اللي عمل مقابلة للرد على بعض هذه الشهادات من المعلمين، لكن للأسف لم تصلني أي ردود من
أستاذ محمود. يعني نستطيع أن نفهم من خلال كلامك أنه عمليات الترفيع الآلي المتبعة في وزارة التربية والتعليم هي يعني قانونية وتسير حسب المعايير المتبعة، ولا أي مشكلة في هذا الموضوع أن يتم ترفيع الطالب حتى لو لم يعرف يعني الحروف الأبجدية الصحيحة، سواء في الصف السادس أو 11 أو 12، يتم ترفيعه لأنه هذا شيء قانوني، هذا ما نفهمه؟
طبيعي. يعني أنا أوضح شغلة، هو في التعليمات في عبارة إحنا بنحط تحتيها خط مهمة جدا، هي الاستفادة من الرسول.
نعم.
يعني حينما تصدر التعليمات فيما يتعلق في أسس النجاح والإكمال والرسول، بيكون مطلوب من المدارس الطالب الذي يستفيد من الرسوب، الذي يعتقد المعلم وتعتقد المدرسة بأنه سيستفيد من الرسوب وبيرسب، لكن وفق نسبة محددة تم تحديدها بنسبة 5% لا تزيد عن 5% في العام. 5% أنا أتحدث الآن، خلينا نكون واضح، أنا أتحدث عن النسبة العامة المسموح فيها. النسبة العامة لكن هي غير خاضعة لنسبة المدرسة، بمعنى في مدارس ممكن تصل النسبة فيها إلى 10%، وفي مدارس ممكن تصل النسبة فيها إلى 1%. هذه ظروف المدرسة هي اللي بتحددها، مستوى المدرسة، البيئة الجغرافية الموجودة فيها المدرسة بصفة عامة. لكن النسبة
يعني
العامة
لم تحدد الوزارة نسبة معينة،
هي تحدد نسبة عامة هي 5%، لكن 5% هي نسبة موجودة ضمن القانون، لكن
غير
تبع اعتمادنا للنتائج المدرسية.
نسبة الرسوب أقل من 1%.
لا هي 5%. معتمدة 5% في الحصيلة
النهائية. المطبق فعليا على أرض الواقع.
المسموح به 5%. يعني. المسموح به خلينا نوضح السياق بشكل جيد. المسموح به 5%. لكن 5% هذه خاضعة لتقدير مدير التربية والتعليم المدرسة، بمعنى بعض المدارس ممكن ترتفع فيها النسبة إلى 7 و8 و10 و12%، واعتمدت الآن نتائج بعض المدارس موجودة، بعض المدارس تصل نسبة الرسوب فيها إلى 12%، بعض مدارس أخرى ممكن تصل نسبة فيها فقط إلى 1 أو 2%، ظروف المدرسة هي اللي بتحكم. لكن النسبة العامة لعدد الطلاب،
كيف ظروف المدرسة؟ اشرح لنا أكثر.
يعني البيئة الموجودة فيها المدرسة، طبيعة الطلاب الموجودين في هذه المدرسة هي بتحكم موجود. يعني في بعض المدارس، خلينا نتحدث عن بعض السياقات عشان أقول وين الاستثناءات بتيجي. مثلا مدرسة زي مدرسة عرفات الثانوية الموهوبين، يعني مدرسة الموهوبين المتميزين، مش معقول إنه في النهاية أنا بدي أقول هي المدرسة ملزمة بنسبة 5%. مدارس أخرى موجودة كذلك في ضمن السياق، فيها جهد وفيها عمل، لا أريد أن أزكي مدارس بعينها، موجود والنسب تكون فيها 1 أو 2%، لكن هناك مدارس أخرى بتكون النسبة تتعدى في هذا الأمر. الفيصل في هذا الأمر، وإحنا دائما التعليمات اللي إحنا بنقولها لمدراء المدارس، هل الطالب سيستفيد من الرسوب أم لا؟ بمعنى هناك طلاب كما تحدثتم بيعانوا من إشكاليات وصعوبات في عملية التعلم، بمعنى رسوب الطالب وإعادته للصف لن يفيده، بس هو سيلحق فيه ضرر نفسي فقط، وبالتالي بنقول هذا النوع من الطلاب هو الأجدر، هو ترفيعه واستمراره إلى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وبعد هيك في النهاية أنه أنا أتوقع أنه حتى وصول لنهاية مرحلة التعليم الأساسي أنه بدأ يدرك أو أدرك مهارات القراءة الأساسية في والحساب الأساسية في هذا الموضوع. فرضا في هذا الموضوع أنا لا أقول بأنه هذه النسبة بيكون جميع الطلاب بيكون فيها، لكن في المجمل الطلاب بعد مكوثهم 10 سنوات إلى 12 سنة في النظام التعليمي، متوقع أنه ما بطلع في المرحلة الثانوية إلا كان هو بيدرك المهارات الأساسية في القراءة والكتابة، مع بين قوسين وبين هلالين استثناء بعض حالات الطلاب اللي عندهم فعلا إشكاليات، ممكن يصل إلى مرحلة التعليم الثانوي هو لا يقرأ ولا يكتب على الرغم أنه مكوثه في النظام التعليمي لمدة 12 سنة. هذه هي بنية النظام الموجودة، لكن الترفيع الآلي هو جزء ليس فقط من النظام التعليمي الفلسطيني حتى نكون، لا هو موجود في جميع الدول، هو نظام معتمد في جميع الدول، والهدف أنه إبقاء الطالب. الترفيع الآلي هو الهدف الحفاظ على الطالب ضمن النظام التعليمي، مكوث الطالب في النظام التعليمي لأنه أنا كولي أمر ابني ضعيف في المدرسة، رسب أول سنة، رسب ثاني سنة، تلقي أنا راح أسحبه إذن كمان مرة أنا بقول هو راح يتسرب إذن أنا كنظام تعليمي فقدته إذن أصبح الآن هذا الطالب خارج النظام.
اسمح لي أقاطعك، يعني بعض الآباء أحيانا يهمهم أن ينجح الولد بصرف النظر هل هو يستحق النجاح أم لا.
طبيعي،
لكن لو كان الأب متفهم لحالة ابنه كحالة تتطلب العلاج، يمكن هو خارجيا يتدخل عن طريق خارجي حسب إمكانياته المتاحة.
معلش، يعني أنت تتحدثي عن نسبة، ربما أنا أتحدث عن النسبة الأعم اللي هي نسبة ضعاف التحصيل أو ضعف التحصيل، ربما تتحدث عن نسبة الطلبة الذي لديهم مشاكل في صعوبات التعلم،
وهم يتم
هي نسبة ليست كبيرة من الطلبة، لأنه أنا بدي أميز بين صعوبات التعلم كمان مرة بقول بين صعوبات التعلم وبين ضعف التحصيل.
نعم.
صعوبة التعلم هو طالب لديه مشكلة وهي التي تعيق عملية التعلم، المشكلة هذه قد تكون نفسية، قد تكون إعاقة، قد تكون
هل حدث أنكم فرقتم بين الحالتين واستدعيتم أولياء الأمور لتطلع
طبيعي هناك إدارة
الوالد على أن ابنك يعاني من مشكلة؟
يعني أنا أتحدث الآن أنه هناك إدارة مختصة ودائرة مختصة في هذه الفئة من الطلاب، هي دائرة الإرشاد والتربية الخاصة، الإدارة عامة للإرشاد، ولديها المرشدين ولديها معلمين، تحدثت عن حوالي 50 معلم.
دعونا نرحب الآن بالسيد خالد فضة، مدير قسم التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم. أستاذ خالد، السلام عليكم، أهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بصوت العالي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تحية لك وضيوفك الكرام.
أستاذ خالد، كيف يتم تقسيم الطلبة؟ ما هي الأسس، ما هي المعايير التي تتبعونها لتقسيم فئات الطلبة ما بين يعني صعوبات التعليم وما إلى ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نشكركم على هذا الاهتمام. بداية يعني جملة ذكرت وهي جملة صحيحة، ليس كل ضعيف تحصيل هو طالب ذو صعوبات تعليم. ضعاف التحصيل ينقسمون إلى عدة مجموعات، منها صعوبات التعلم، منها بطيء التعلم، منها المتأخر دراسيا. صعوبات التعلم يتم إدراجهم في غرف المصادر التربية الخاصة، هذه الغرف هي غرف ملحقة في المدارس العادية، هي ليست غرف متنقلة بالمناسبة، إنما هي غرف ثابتة في 50 أو إلى 52 مدرسة عمليا من مدارسنا بها غرف مصادر تربية خاصة يعمل بها معلمو تربية خاصة يتعاملون مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم والإعاقة الذهنية البسيطة. طلبة صعوبات التعلم طالب يعني تعريف طالب ذوي صعوبة التعلم الطلبة الذين يعانون من مشاكل في العمليات النفسية الأساسية تتمثل في الإدراك في التذكر وتنعكس على القراءة والكتابة والحساب لدى هؤلاء الطلبة. طبعا هؤلاء الطلبة بحاجة لتعليم فردي، ليس المقصود بتعليم فردي انه يعني المعلم مع طالب لحاله، وانما كل طالب لديه خطة تربوية يتم اعدادها من قبل المعلم التربوي الخاص للعمل مع هؤلاء الطلبة حسب احتياج كل طالب في من ناحية تعليمية. طلب التأخر الدراسي ومعملية الطلبة الذين يعانون من مشاكل دراسية ولكن يكون سببها اما المنهاج، ربما الواقع الاجتماعي، ربما المعلم، ربما البيئة إلى آخره. هذا الطالب يتم التعامل معه ليس من قبل الإدارة العامة أو التربية الخاصة أو معلم التربية الخاصة، وإنما كما تفضل الأستاذ أبو الأمين الأستاذ محمود مطر يتم التعامل معه من بأساليب أخرى عن طريق الإخوة في الإدارة العامة الإشراف عبر برنامج الأمل. التعامل معه بطريقة يعني عمليا هم يقومون بتهيئة الظروف التعليمية له لتحسين تحصيله التعليم. الآن صعوبات التعلم لا يعني أن الطالب ذو صعوبة التعلم أنه إذا تلقى الخدمة في غرفة التربية الخاصة أنه سيتحسن بصورة كبيرة سوف يصبح طالب بمستوى كما زملائه العاديين، وإنما هناك تطور يحدث لهؤلاء الطلبة بحيث يتم تحسين قدرات التعلم لديهم، تحسين الجانب الإدراكي، تحسين جانب التذكر، تحسين جانب الانتباه، ليتم فيما بعد يعني تحسين أدائهم التعليمي. الطالب ذو صعوبات التعلم الذي يتلقى الخدمة في غرفة المصادر هو لا يتم سحبه من صفه طول الوقت، وإنما لديه حصة واحدة في يتلقاها في غرفة المصادر، ثم باقي اليوم يتلقى التعليم العادي في مع زملائه في المدرسة حتى لا يتم سلخه عن واقع زملائه العاديين. وزارة التربية والتعليم تتبنى نهج التعليم الجامع وهو نهج تعليم لا يستثني أحدا، من أجل ذلك لديها عدد من البرامج سواء في التربية الخاصة سواء في الإشراف التربوي من أجل أن يتم إلحاق جميع الطلبة في عدد من البرامج بحيث لا يتم يعني لا يتم تأخير أي طالب خارج مسار العملية التعليمية.
ولكن التحقيق يقول الأستاذ خالد يعني أنه 50 غرفة لا تستطيع أن تغطي جميع المدارس في قطاع غزة لضعاف التحصيل والتعليم، كيف يمكن تجاوز يعني ذلك؟
هي 50 غرفة لا تكفي عمليا، لا تكفي أبدا يعني غرف هي كما تحدثت يا أستاذي أنا لا تحدث عن ضعاف التحصيل، أتحدث عن صعوبات التعلم. صعوبات التعلم لدينا 50 غرفة أو 52 غرفة لا تكفي. طبعا الطلبة المستهدفين في هذه الغرف هم من طلاب من الصف الثاني حتى الصف الخامس، يتم تقديم الخدمة لهم خلال فترة 4 سنوات أو 3 سنوات من قبل معلم التربية الخاصة. هناك طلبة يتحسنون يتم تخرجهم.
طب ماذا عن المرحلة الإعدادية؟ ماذا عن المرحلة الثانوية؟ هل هناك أيضا طرق علاجية لهم أم أنه مستثنون من هذه العمليات العلاجية؟
حتى نستطيع أن نقدم أن نبدأ يعني أن نقدم الخدمة في مجال التربية الخاصة ومن أجل أن نحصل على نتيجة جيدة يجب أن نبدأ مع الطفل من بداية فترة التحاقه في المدرسة. يعني الطالب في الصف في المرحلة الإعدادية العمل معه يجدي، ولكن لا يجدي كما يجدي مع الطالب الذي في المرحلة الابتدائية. نحن عمليا نبدأ مع الطالب من أولا نبدأ معه في موضوع أساسيات التعلم وأيضا أساسيات المهارات المطلوبة يجب أن يعني الطالب أن يجيدها قبل أن ننتقل إلى المرحلة الإعدادية. طبعا العمل مع المرحلة الإعدادية يعني يؤدي إلى نتيجة جيدة، لكن في البداية عمليا من أحد المناهج التربية الخاصة هو الاكتشاف المبكر والتدخل المبكر. في المرحلة الإعدادية تدخل جيد ليس سيئا، ولكن نحن عمليا يجب أن نبدأ مع الطفل من البداية من الصف الثاني، يعني من الصف الأول يكون الطفل لسه في مرحلة نمائية يعني لا يتم تصنيفه بشكل واضح
على تشخيص.
يعني من الصف الثاني حتى الصف الخامس ما دون ذلك قد فاتهم القطار أستاذ محمود؟
لا طبعا لا، هو يمكن يتحدث أستاذ خالد على فئة محددة من الطلاب، يمكن هم بيركزوا فيها على مرحلة التعليم الأساسي في الصفوف الدنيا المدارس الدنيا المدارس حتى الصف السادس، لكن فيما بعد الصف السادس هم بيتوقع أن الطالب هذا مر بالخبرات وبالتالي انتقل إلى من في مرحلة إدراكه للمفاهيم الأساسية، إدراكه للمفاهيم الأساسية إذن أصبح حاجته إلى التعليم الخاص أقل من غيره، ربما الإمكانيات الموجودة في وزارة التربية والتعليم في الوضع الحالي في ضوء نظام الأولويات لا تسمح للوزارة أنها تنشئ كمان غرف تربية خاصة في مدارس أساسية عليا، لأنه إحنا بالكاد مغطيين بعض المدارس الأساسية الدنيا، يمكن تحدث الأستاذ خالد عن 52 غرفة، أنا بتحدث عن حوالي 187 مدرسة أساسية موجودة، يعني أنا بتحدث الآن تقريبا فقط 30% من هذه المدارس اللي غطيت بغرف تربية خاصة. في حالات حينما تكون حالات طارئة إحنا بنضطر، هو ليس لنقل الغرفة، بنضطر أحيانا إلى نقل الطالب إلى مدرسة، بمعنى إذا كان في طالب هو بحاجة إلى معلم تربية خاصة بيكون عملية تجميع لهؤلاء الطلاب في المدرسة اللي موجود فيها معلم التربية الخاصة. كنا في السابق حقيقة كان معلم التربية الخاصة يضطر للتنقل بين أكثر من مدرسة، لكن الآن هو موجود في مدرسة في غرفة مصادر مجهزة وبيتم نقل الطلبة اللي بيحتاجوا في مدرسة أخرى إلى هذه الغرفة.
قلت في سياق حديثك قبل قليل الأستاذ محمود أنه السياسة التي تتبعها وزارة التربية والتعليم في الترفيع الآلي هو هدفها إبقاء الطالب في النظام التعليمي، وليس كما يقال السبب الحقيقي هو زيادة الأعباء على وزارة التربية والتعليم، لأنها لا تستطيع أن تتحمل رسوب مثلا 5 أو 10 طلاب في الفصل الواحد، وبالتالي هل المشكلة الحقيقية لدى وزارة التربية والتعليم العبء، عبء رسوب عدد كبير من الطلبة في الفصل الواحد، أم أنه الذريعة هو إبقاء الطالب في النظام التعليمي؟
هي كل الأسباب يعني، لكن أنا بتحدث عن سبب أساسي وجوهري يعني عن هدف النظام. أنا بقر النظام الآن، النظام هو الترفيع الآلي، بقره لأنه هو النظام الترفيع الآلي هو بيبقي زي ما نقول إن إحنا بيبقى الطلاب ضمن النظام التعليمي. أنا لا أقول بأنه الترفيع الآلي لا يترتب عليه نتائج سلبية، لا، في بعض النتائج الموجودة في المدرسة هي نتيجة لسياسة الترفيع الآلي، بمعنى زيادة عدد الطلبة. إحنا نتصور لو مش موجود نظام الترفيع الآلي، بمعنى إنه عدد الطلاب الأقل تحصيلا هو راح يكون أقل في الصفوف الأعلى، لكن في المقابل راح يكون في ارتفاع في نسبة الفاقد في هذا الأمر. فإحنا بنوازن بين ضررين، أنا هنا أوزن بين ضررين، الطالب موجود في الغرفة الصفية في النظام التعليمي أنا بحتفظ فيه في النظام التعليمي، أو أنه هو خارج النظام التعليمي، الأولوية هو الحفاظ بالطالب ضمن النظام التعليمي، هذه الفكرة الأساسية. دعني أشير إلى أنه إحنا كمان بنتعامل بنسبة خلينا نقول نسبة الاحتفاظ أو الكمبليشن ريت اللي إحنا بنسميها في وزارة التربية والتعليم، اللي هي انتقال الطالب إكماله لمرحلة التعليم الأساسي، بتصل عنا إلى حوالي 94% إلى 95%، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم، على مستوى الوطن العربي على الأقل لو بنقارن حالنا في الدول العربية. في المرحلة الثانوية بتصل النسبة إلى حوالي 86% من احتفاظنا بالطلاب، بمعنى أنه إحنا إحصائياتنا بتقول قديش من الطلاب اللي التحقوا في الصف الأول في النظام التعليمي، قديش منهم وصل للصف العاشر، قديش منهم وصل إلى المرحلة الثانوية. هذه المعايير والمؤشرات اللي احنا بنحتفظ فيها. احنا بنقولش انه هذه الأمور ليس لها رواسب سلبية في داخل البيئة الصفية، موجود نتيجتها انه في زيادة في عدد طلاب ضعف التحصيل نتيجة لسياسة الترفيع الآلي. انا ما بنقول عبء إضافي على المعلمين، هذا موجود، لكن انا اوازن بين ضررين، هذه الفكرة الأساسية.
طيب أستاذ رشا، كيف يتم التعامل مع الطلبة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا؟ تقول في التحقيق 50 غرفة لا تستطيع أن تغطي جميع المدارس في قطاع غزة، بينما في وكالة الغوث وحسب أراء بعض معلميها فإنه لا يوجد لديها أي برنامج أو نظام لمعالجة مشاكل هذه الفئة، مع العلم أنه على ما أعتقد أنه كان هناك بعض الأنظمة الموجودة لمعالجة الضعاف التعليم لماذا ألغيت حسب
معالجة هي كانت مساندة لضعاف التحصيل.
نعم.
لكن موضوع صعوبات التعلم الذي يحتاج لعلاج حقيقي لا يوجد لديهم حسب قول الأستاذ شهرياغي رئيس التعليم الخاص في وكالة الغوث. يعني قال في نهاية التحقيق أيضا أنه لا يوجد برنامج مخصص لعلاج صعوبات التعلم. هناك برنامج وحيد بدأت الوكالة بتطبيقه على بعض المدارس وهي مراكز دعم التعلم وليست مخصصة لعلاج صعوبات التعلم. لا يوجد فيها أي معلم متخصص لعلاج صعوبات التعلم وهي مراكز ضعيفة جدا وبسيطة جدا على مستوى القطاع.
طيب نقلت لنا بعض الشهادات من مدرسي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تحدثوا عن ازدياد عدد الطلبة في الفصل الواحد والشروط والمعايير التي وضعتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الفترة الأخيرة بعدم ترسيب الطلبة والسياسة المتبعة فيما يتعلق بالترفيع الآلي.
نعم في بعض الأساتذة في شهاداتهم على حد تعبير الأستاذ يعني هو الأستاذ بيضل غير مخول في أنه يحكي عن نسب ترسيب ونسب ترفيع لكن هذه وصلتني الشهادة فنشرتها وانتظرت رد الأستاذ فريد أبو عادرة لكن هو لم يرد. إدارة الأنروا فوجئت قبل نهاية العام الدراسي بشرط جديد وضعه المسؤولون الأجانب في الأنروا بأن تكون نسبة الرسوب 0% ومع تشدد إدارة الوكالة في غزة اتفقوا على أن تكون 1% على أن تصحح الامتحانات وترصد الدرجات دون ما أي تعديل وبعدها يتم ترفيع الطلاب بنسبة محددة حيث تكون نسبة الرسوب 1% وباقي الرسوب أو الراسبين يخضعون لامتحانات الإكمال. في أستاذ يعني قال إنه في السنة الماضية كان هناك 30 طالب راسب ودخل امتحانات الإكمال هذه السنة 4 طلاب فقط في المدرسة التي يعلم فيها وهي نسبة يعني متفاوتة جدا يعني هناك انخفاض كبير جدا في عدد الرسوب.
أستاذ محمود هل هناك تنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث فيما يتعلق بهذا الموضوع أم أنه يترك لها حرية يعني اتخاذ القرارات بدون أي مشورة؟
هو حقيقة يوجد تنسيق لكن لا يوجد اتفاق يعني خلينا نكون واضحين. وفي تنسيق وفي حديث مع الوكالة وفي خلافات في هذا الموضوع تحديدا لأنه إحنا دوما بنطالب بتوحيد أسس النجاح والإكمال والرسوب ما بين المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث لأنه أي سياسة فردية تتخذها وكالة الغوث تنعكس سلبا على مدارس وزارة التربية والتعليم. خلينا أسوق مثال في الفترة الأخيرة لما بدأت في فترة جون كينج الوكالة باعتماد قضية فتح سنوات الرسوب يعني عدم تحديدها بسنوات محددة النتيجة كانت هروب أولياء الأمور وأبنائهم من مدارس وكالة الغوث وهذا عملنا مشكلة كبيرة في المدارس الحكومية وكنا في هذه الفترة احنا بنعاني من مشاكل أصلا في نقص المعلمين وزيادة الكثافة في الغرف الصفية هذا عملنا إشكاليات كبيرة جدا في هذا الأمر وبالتالي أي سياسة فردية بتم اتخاذها من وكالة الغوث دون تنسيق مع وزارة التربية والتعليم إلها انعكاسات سلبية على الوضع العام. احنا في جلسات حقيقة بتتم ما بيننا وبين الإخوة في الوكالة في هذا الموضوع لكن لم نصل حتى الآن إلى خلينا نقول هي قائمة أو تعليمات مشتركة موحدة بين مدارس الحكومة ومدارس الوكالة نتيجة لعنصر أساسي أن الوكالة يحكمها نظام محدد هو يتبع للأمم المتحدة ربما بعض القرارات الإخوة اللي بنجلس معهم ليسوا على مستوى أنهم يأخذوا قرارات خلينا نقول هي قرارات حاسمة في بعض النقاط منها قضية تحديد نسب الرسوب في جهات عليا عندهم تتعلق بالموظفين الأجانب اللي هم بيشرفوا على قطاع التعليم واللي هم بيحددوا بعض المعايير وهذا بيضع دائما خلافات ما بيننا وبينهم في توحيد المعايير. احنا في عنا كمان إشكالية كنا جلسين معهم في قضية الصفوف من الأول حتى الرابع لأنه في الآن نظام جديد لاعتماد عملية التقييم بعيدا عن موضوع الامتحانات المدرسية إذا تصبح بحيث تصبح الامتحانات هي جزء من عملية التقييم وليس هي الجزء الأساسي بيعتمد على التقييم الحقيقي أو التقييم البديل وبالتالي كان في جلسات مع وكالة الغوث كان في خلافات على النسب لأنه الوكالة لا تزال مصرة على اعتماد الامتحان المدرسي كأداة أساسية في عملية التقييم وتعطيها نسبة تقريبا ربما تزيد عن 60 أو 70% الأمر اللي بترفض وزارة التربية والتعليم في الوضع الحالي لأن طلاب الصفوف من الأول حتى الرابع احنا بنعتمد سياسات تقييم تختلف تماما عن قضية الاختبارات. الاختبارات هي جزء من عملية التقييم لكن هي ليست الجزء الأساسي في أنشطة الطالب في تفاعله في مستوى تقدمه في عندهم أدوات رصد عند المعلمين تم توزيعهم سيتم تدريبهم خلال هذا الشهر على اعتماد هذه الأدوات تدريب معلمين نصفهم من الأول حتى الرابع، وستشرع وزارة التربية والتعليم بتنفيذ التقييم. للأسف الشديد هذا الأمر لن يكون في وكالة الغوث، أو سيكون لكن بشيء مختلف أو بطريقة مختلفة عما يتم تنفيذه في وزارة التربية.
نعم أستاذ خالد، يعني إن كنت سمعنا هل ما زلت معنا؟
نعم نعم.
يعني أود أن أسألك أين تكمن المشكلة بالضبط، وكيف يمكن تحسين التحصيل الدراسي عند الطلبة؟ أين تكمن المشكلة؟ في ازدياد عدد الطلبة في الفصل الواحد 45 طالب و50 طالب في بعض يعني الأحيان، في بعض المدارس، في المنهاج، في الطريقة التدريسية، في نقص عدد المدرسين والكادر التعليمي عند الأهالي، أين يمكن وضع الأصبع على الخلل برأيك؟
حقيقة أن يعني المشكلة كمشكلة هي لها عدة جوانب، وتعتمد أيضا على نوع المشكلة حتى عند الطفل نفسه. يعني الطفل الذي يعاني من صعوبات التعلم هو عمليا طفل ذو إعاقة، الطفل الذي يعاني من صعوبات التعلم يحتاج لعملية تأهيل تربوي ليتم تحسين الإمكانيات لديه والكفاءات في جوانب الإدراك والانتباه والتذكر، ويحتاج إلى خبير تربية خاصة أو معلم تربية خاصة للعمل معه. فهذا أيضا يحتاج إلى تعاون بين معلم التربية الخاصة ومعلم الصف العادي، وطبعا الأهل بالذات أيضا، لتعاون الجميع في العمل على تنفيذ الخطة التعليمية والخطة التربوية والتربية التي تنفذ لهذا الطالب. نأتي لطلاب التأخر الدراسي وهم العدد الأكبر الموجود عمليا في مدارسنا. هناك حاجة لإعادة النظر في المناهج، هناك أيضا حاجة لتفعيل، وأعتقد أن الإخوة في الإشراف يعني يعملون في موضوع التعليم العلاجي، وهناك التعلم النشط وإلى آخره. هناك عدد كبير من البرامج التي تنفذ مع معلمينا لعمليا مراعاة طرق التربية في داخل الصف الدراسي. أيضا المناهج بحاجة لتكثيف في مراعاة طرق التربية لدى الطلاب. الأهالي يحتاج الأهل، أو يجب على الأهل أن يكون هناك تعاون كبير بين الأهل وبين المدرسة في تقديم الخدمة للطفل ومتابعة تطوره في العملية التعليمية. معلمين أيضا بحاجة لتكثيف العمل معهم والتدريبات التي تعزز دور المعلم في الصف ودور عملية الانتباه للفروق الفردية لدى الطلبة. الأجواء عمليا الأجواء التي نعيشها في قطاع غزة هي أجواء أيضا تعمل على زيادة الشدة النفسية لدى الأطفال، لدى الأهالي، لدى المعلمين. هناك دور كبير للصحة النفسية في الخفض أو خفض نسبة الأطفال الذين يعانون من مشاكل التأخر الدراسي. يجب أن يتم مراعاة الجوانب النفسية للطلبة في داخل الفصول في المدارس، أيضا التعاون.
طب نحن مقبلون على عام دراسي جديد، بالنسبة للغرف التي تحدثت عنها في هذه الحلقة المخصصة لصعوبات التعلم، لو أراد أحد يعني الآباء أو أولياء الأمور أن يضع يعني ابنه في هذه الغرف، هل هو متاح أم أنه عملية التقييم تكون فقط من خلال المدرسة؟
عمليا هذه الغرف هي يعني المعلم الحمل الذي يستطيع أن يعمل معه، عمليا عدد حوالي 32 إلى 35 طالب فقط داخل غرفة المصادر موزعين على أربع مجموعات. يعني قد يعني ربما تكفي، يعني قد يجد المعلم في داخل المدرسة الواحدة عدد أكبر حتى من الحمل الذي المطلوب منه، وعمليا يعمل مع عدد أكبر. في بعض المعلمين التربية الخاصة يعمل في مدرسة مع 50 طالب. الآن يعني قدوم الطلبة من خارج المدرسة إذا كان هناك إمكانية في الغرفة يعني قد يكون متاح، ولكن ليس بشكل كبير، لأنه المعلم عمليا يعمل في مدرسته في غرفته مع طلاب المدرسة، وقد يعني يقدم الخدمة لبعض المدارس القريبة من مدرسته التي بها الغرفة. لكن يعني قبول طلاب من خارج المدارس محيط المدارس التي تعمل بها غرفة المصادر يعني من الصعوبة بمكان، إلا في حالات يعني خاصة قد نجد أن هذا الطالب يحتاج إلى هذه الخدمة، والأهل على استعداد على لنقل هذا الطالب إلى هذه المدرسة، وإمكانية وجود مكان لهذا الطالب في غرفة المصادر. نتمنى أن نستطيع أن نوسع ونزيد على غرف المصادر خلال العام الدراسي القادم والذي يليه. سيحتاج به الكثير من الجهود. غرفة المصادر الواحدة من أجل تأسيسها وتجهيزها تحتاج إلى حوالي 10,000 دولار. نعمل جاهدين من أجل توفير هذه الإمكانيات، ولكن للأسف الإمكانيات ضعيفة لأنه المؤسسات توجه، المؤسسات الدولية والمؤسسات الدائمة توجه خدماتها في جوانب أخرى. نسعى جاهدين من أجل تأسيس غرف وتوفير معلمين في هذا.
طيب أستاذ محمود، هل سيكون في هذا العام استهداف لفئة الإعدادية والثانوية في غرف صعوبات التعليم، أم أنه ليس باستطاعة الوزارة توفير ذلك؟
أعتقد يمكن الأستاذ خالد قادر على الإجابة على هذا الموضوع، لكن لا أعتقد بأنه وجود إمكانية الآن، لأنهما التركيز الآن على مدارس التعليم الأساسي الدنيا هي مما تغطيتها هو الهدف الأساسي، ثم بعد ذلك ممكن أن الوزارة تتفرغ إذا كان في إمكانية لهذه الغرف في المرحلة العليا.
طيب هل من رسالة أستاذ رشا؟
بتوقع أنه الرسالة الأفضل اللي ممكن نقدمها أو الملاحظة الأفضل اللي أنا لاحظتها أنه سياسة الترفيع الآلي، إذا كانت الوزارة تخاف من أن تكون صدمة للطالب أو الطفل، صدمت الكثير من طلاب الثانوية العامة، لأنه الثانوية العامة سنة حاسمة. يعتقد الطالب ما قبل الثانوية العامة أنه ربما سيتم ترفيعه آليا كما تم ترفيعه في السنوات ما قبل الثانوية العامة، لكن فعلا كان في طلاب مصدومين جدا برسوبهم بخمس مواد وأكثر، لأنهم هم كانوا يعتقدوا أنهم حينجحوا كأي عام سابق. بتوقع أيضا أنه رغم التحقيق ورغم كل شيء أنه المنظومة التعليمية تطورت في السنوات الأخيرة كثيرا في مدارس الحكومة بالذات، رغم الإمكانيات القليلة بشهادة المعلمين وبشهادة الأولياء الأمور، ونهضة الأمم تبدأ دائما من المنظومة التعليمية بالفعل.
هل من رسالة أخيرة أستاذ محمود؟
حياكم الله. يمكن أنا بقول أنه إحنا بحاجة لمثل تلك التحقيقات اللي بتضع ربما اليد على الجرح، يعني ربما القضايا التي تطرح من هذا النوع بالعمق وبهذا الكم من العلاج بيخلي نقول هو بوضح بعض السياقات وبعض الأمور ربما للجمهور الكريم، وبوضح برضو لوزارة التربية والتعليم بعض الجوانب ربما تكون غافلة عنها فيما يتعلق في قضية تعميم الوثائق. على سبيل المثال قضية تعميم الوثائق هي قضية أساسية، فإن احنا في وزارة التربية والتعليم بنعاني فيها ربما في كثير من الوثائق والتقارير التي تصدر عن وزارة التربية والتعليم، لكن للأسف يبدو في إشكالية في قضية وصول هذه الوثائق وهذه التعميمات لأصحاب العلاقة وللجمهور، فهذه من الأشياء الأساسية اللي احنا بعتقد أنه لازم نشتغل عليها في خلال الفترة السابقة. قضية توعية أولياء الأمور هي قضية مهمة جدا، ربما احنا انتبهنا لها في المشروع الأخير مشروع الأمان، لكن في مشاريع سابقة كان هناك مشكلة حقيقية أنه احنا كنا بنشغل مع الطلاب بمعزل عن أولياء الأمور، لكن كان واضح جدا في هذا المشروع حينما تم عقد ورش عمل لأولياء الأمور قبل بداية المشروع كان نتائج المشروع كانت بتعطي ثمار أفضل في النتائج بصفة عامة. بارك الله.
شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود مطر مدير عام الأشراف والتأهيل التربية وزارة التربية والتعليم، والشكر أيضا لمعدة التحقيق الأستاذ رشا فرحات، وأشكر أيضا عبر الخط الهاتفي الأستاذ خالد فضة مدير قسم التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم. أشكركم أيضا أنتم مستمعينا الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حمدة، عد لنا هذه الحلقة محمد السيد، وصحبتكم من تقديمها، والسلام عليكم ورحمة الله.